حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد في كتابه الصغير في الحج الجليل في النهي: النخبة في أصول الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. أصول الفقه هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فبين أيدينا رسالة في أصول الفقه، هي النخبة في أصول الفقه، وقد جمعتها سائلا الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يجبر ما يكون من تقصير، إنه مجيب الدعاء. أصول الفقه علم من العلوم التي من هو علم من العلوم الشرعية التي من أدركها فإنه يستنبط الفقه استنباطا مبنيا على قواعد سليمة، فيكون اجتهاده إن كان من المجتهدين يكون سليما، لأنه يبنى على أسس سليمة. وإن لم يكن من المجتهدين بأن كان من العامة، والعامي قد يكون نحويا وقد يكون مفسرا، لكنه في الفقه قد يكون عاميا، يعني ليس دارسا للفقه دراسة أهل العلم. فهذا العامي يفهم الفتية ويفهم ما يسمعه من فقه وما يقرأه من فقه. العامي إذا علم أن المراد بالواجب مثلا أنه الذي أمر به الشارع على وجه الإلزام، وأن فاعله يثاب، وأن تاركه يستحق العقاب، فإنه لا يقول مثلا إن سنة الفجر تجب. يفهم معنى كلام أهل العلم أن السنة القبلية للفجر وأن سائر الرواتب سنة، يعني بمعنى أن فاعلها يثاب وأن تاركها لا يعاقب. فإذا سمع الفتية واحتاج الناس إلى نقلها نقلها كذلك نقلا سليما. إذن يستفيد منه العالم ويستفيد منه العامي، هذا الفن يستفيد منه العالم ويستفيد منه العامي، فيبني العالم المجتهد فقهه على أسس سليمة، والعامي يفهم المسائل ويدركها إدراكا جيدا، وإذا نقلها عند الحاجة ينقلها نقلا سليما. هذا العلم تعريفه أنه علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية. أدلة الفقه على نوعين: أدلة فقه إجمالية وأدلة فقه تفصيلية. فقولنا مثلا الإجماع حجة، وقولنا أجمع العلماء على وجوب الصلاة، الأول دليل إجمالي والثاني دليل تفصيلي. قولنا القياس حجة، وقولنا يقاس النبيذ على الخمر، الأول دليل إجمالي والثاني دليل تفصيلي. قولنا إن السنة حجة، وقولنا إن النية شرط لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فحديث إنما الأعمال بالنيات دليل تفصيلي، وقولنا السنة حجة هذا دليل إجمالي. الفقه يبحث في الأدلة التفصيلية، لكن الأصول أي أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، في أن القياس حجة، في أن الإجماع حجة، في أن السنة حجة، وهكذا. إذن بحثنا في علم أصول الفقه إنما هو في الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، كيف تستفيد من هذه الأدلة الإجمالية بأن تعرف العام والخاص، وتعرف الظاهر والمؤول، وتعرف المطلق والمقيد، وهكذا. هذه التي تسمى بالمباحث اللغوية، تسمى بالمباحث اللغوية. هذه ماذا تفيدك؟ تفيدك كيف تستفيد من الأدلة الإجمالية، كيف تستفيد تستنبط من الدليل التفصيلي، يعني كيف تستفيد من الكتاب، كيف تستفيد من السنة، وهكذا. قال: وحال المستفيد. المستفيد هو المجتهد، فما هي شروط المجتهد وما يتبع ذلك من الكلام في الفتيا وفي التقليد؟ إذن هذا التعريف أخذنا به لمحة عامة عن أصول الفقه. إذن أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية وكيف نستفيد من الأدلة، وما هي حال هذا المستفيد الذي يستنبط، ما هي شروطه، وما يتبع ذلك من الكلام في الفتيا وفي التقليد. هذا هو علم أصول الفقه. نعم.
قال حفظه الله ورعاه: والفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.
هذا هو الفقه. الفقه معرفة الأحكام الشرعية، لأن هناك أحكام ليست شرعية، أحكام عادية مثلا، الأحكام العادية مثلا بالطقس، دخول فصول السنة ونحو ذلك، هذه أحكام عادية، أحكام عقلية، هناك أيضا أحكام عقلية. الفقه إنما يبحث في الأحكام المنسوبة إلى الشرع العملية لا الاعتقادية، لأن الاعتقادية محل البحث فيها علم الاعتقاد الذي هو السنة، يعبر عنه المتقدمون بالسنة، بكتب السنة، يعني بكتب التوحيد والعقيدة. إذن العملية في صلاتك، في وضوئك، في غير ذلك من الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية. النية شرط في الوضوء، هذا حكم شرعي يتعلق بالعمل وهو الوضوء، لأن لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذا دليل تفصيلي. وعلى ذلك فالفقه الذي يجرد عن الدليل لا يعد فقها، الفقه الذي يكتفي صاحبه فيه بمعرفة الأحكام فقط، يقول: أعرف مثلا شروط البيع وأعرف أحكام البيع لكني لا أعرف الأدلة، هذا ليس بفقيه. الفقيه هو الذي يعرف المسائل بأدلتها، ولذا أجمع العلماء على أن المقلد ليس بفقيه، أجمع العلماء على أن المقلد ليس بفقيه. إذن الحق معرفة العلم، معرفة الحق بدليله، العلم معرفة الحق بدليله. إذن الذي يقول أنا أحفظ كتابا في الفقه، أحفظ مثلا زاد المستقنع وأفهمه جيدا وأعرف ماذا يريد المؤلف بكلامه وأفهم ما فيه من قيود وما فيه من شروط، لكني لا أعرف الأدلة، هذا ليس بفقيه. هذا عامي، الفقيه هو الذي يعرف المسائل بأدلتها. فالعلم إذن هو معرفة الحق بدليله. هنا قال معرفة ليشمل ذلك العلم والظن، فكل ذلك فقه. قد يكون ما تدركه من مسائل الفقه قد يكون علما يعني تجزم به، وقد يكون ظنا يعني يغلب على ظنك، وهو ما يعبر عنه بالراجح والأقرب والأصح والأظهر والظاهر ونحو ذلك. أوضح هذا بالمثال. إدراكك أن الصلاة فرض، هذا ظن غالب أو علم؟ هذا علم وهو فقه. المعرفة علم وظن، لكن إدراكك أن القراءة خلف الإمام في الصلاة سريها وجهريها أن ذلك يجب، أن القراءة على المأموم يعني قراءة الفاتحة على المأموم تجب في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية. إذا كنت ترجح هذا القول فهذا يسمى بالظن، هذا يسمى بالظن، لأن المسألة فيها قولان لأهل العلم. فأنت أدركت أن القراءة للفاتحة على المأموم تجب، هذا الإدراك ليس بجازم، هذا ترجيح، تقول يعني ظن غالب، وضعت هذا القول في كفة ووضعت القول الآخر في كفة ونظرت في أدلة القولين وترجح لك أحد القولين، هذا يسمى بالظن، يسمى بالظن. هذا علم أيضا، وكثير من الفقه أو أكثر الفقه من هذا الباب. بعض الناس يرى أنه لا بد أن يكون ما يقوله هو الصواب. لا، ما تختاره في الفقه يكون هو الراجح، وأما القول الآخر فهو مرجوح وقد يكون هو الصواب، وقد يكون يعني قد يكون هو الصواب ويكون قولك مرجوح. ولذا تجد العلماء يعبرون بالراجح، بالأصح، بالأظهر، بالأقرب، بحسب قوة المسألة ودليلها. فعندما تكون المسألة عندهم ظاهرة بوضوح تجد أنه يقول والصواب، قد يقول والصواب المقطوع به، لأنه يرى أن الأدلة واضحة. مثلا تقول والصواب المقطوع به أن الغناء محرم، أو تقول والصواب المقطوع به أنه لا بد في النكاح من ولي. لكن تأتي إلى مسائل تقول الراجح، مثلا تقول الراجح أن القراءة خلف الإمام تجب، تأتي في مسائل دون ذلك تقول الأظهر، الأقرب، الأصح. فهذه تختلف باختلاف قوة الدليل، لأن الترجيح بين القولين يكون بالشيء اليسير، يعني قد يكون القولان متجاذبين ويرجح أحدهما على الآخر بشيء يسير، فتقول أقرب، الأظهر ونحو ذلك، هذا كله فقه. ولذا قالوا معرفة، فالمعرفة تشمل العلم وتشمل الظن. ولا يشترط أن يكون الفقيه مستحضرا لهذه المسائل، مستحضرا لأدلتها، لكنه قد درس هذا وعلمه. فقد يكون مثلا الذي يشتغل بالقضاء ينسى، لا يستحضر مسائل في العبادات مثلا، في بعض أبواب العبادات، لكنه إذا رجع إلى دفاتيره وإلى ما كتبه تذكر هذا. كذلك الذي يشتغل بالفتيا قد يكون ما يستحضره من المسائل هي المسائل التي يكثر سؤال الناس عنها، لكن المسائل التي لا يكثر السؤال عنها يحتاج إلى أن يرجع إلى دفاتره وإلى كتبه. هذا لا ينافي كونه فقيها، لا يشترط في الفقيه أن يستحضر المسائل، يعني أن تكون معلومة عنده عن ظهر قلب، بل يكون قد درسها وعرفها وتصور هذه المسائل وعرف أدلتها. نعم.
قال حفظه الله: والأصل ما يبنى عليه غيره.
هذا الأصل، يعني عندنا أصول فقه، عرفنا ما المراد بأصول الفقه كجملة مركبة، عرفنا ما المراد بالفقه، وأما الأصل فهو ما يبنى عليه غيره. فالدليل يسمى أصلا لأن غيره يبنى عليه، ولذا تجد أهل العلم يقولون مثلا: الأصل في البيع قوله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالأصل هو ما يبنى عليه غيره، ويأتي وتأتي أنواعه إن شاء الله. نعم.
قال حفظه الله: العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وينقسم إلى قسمين: الأول ضروري وهو ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، الثاني نظري وهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال.
نعم. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، عندما تدرك مثلا أن الصلاة فرض، أو عندما تدرك مثلا أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت سنتين وشيئا، هذا وتدركه إدراكا جازما، هذا يسمى بالعلم، تجزم به، فأدركت الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما تجزم به، هذا يسمى بالعلم. إذا أدركته على ما هو عليه إدراكا غير جازم هذا يسمى بالظن كما تقدم. فإن أدركته على غير ما هو عليه إدراكا جازما هذا يسمى بالجهل البسيط. عندما يقال له: كم كانت خلافة أبي بكر؟ فيقول مثلا: 10 سنين، ويجزم بذلك، هذا ماذا يسمى؟ بالجهل المركب. أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه ويجزم بذلك، هذا يسمى بالجهل المركب. فإن أدركه، فإن قال: أنا لا أدري، لم يدرك بالكلية، هذا يسمى بالجهل البسيط. إذن الذي لا يدرك يقول: لا أدري، هذا جهل بسيط. والذي يقول: إني أدركه وهو على غير حاله، هذا يسمى بالجهل المركب. ولذا فإن الجهل البسيط أخف من الجهل المركب، فالذي يفتي بغير علم جهله جهل مركب، والعامي الذي يقول: لا أدري، خير منه، لأن جهله جهل بسيط، لأن جهله جهل بسيط. نعم. العلم منه ما هو ضروري، فإدراكك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق، هذا تجد أنك مضطر إليه، ما يحتاج هذا منك إلى تأمل. وإدراكك مثلا أن صلاة الجماعة تجب، هذا يحتاج منك إلى نظر واستدلال وتأمل، هذا يسمى بالعلم النظري. وإيمانك بأن الله رب وأن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي، هذا علم ضروري، يعني تكون مضطرا إلى الإقرار به. نعم.
أحسن الله إليك. قال حفظه الله: الأحكام الشرعية هي ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، وهي قسمان: الأول الأحكام التكليفية وهي 5.
الأحكام الشرعية قسمان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. المراد بالوضعية ما وضعه الشارع كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والأحكام التكليفية تنقسم إلى 5 أقسام، يعني لها أقسام 5 أو أنواع 5: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. إدخالهم المباح بالأحكام التكليفية هذا من باب التجوز، لأن الشيء المباح لا تكليف فيه، ليس فيه أي تكليف، فيكون هذا من باب التجوز، لأن التكليف من الكلفة وهي المشقة. التكليف من الكلفة وهي المشقة. فإن قيل والمندوب ليس فيه مشقة، ولذا جاء في الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فالمندوب ليس فيه مشقة. فالجواب: إن المشقة في كون المكلف يرى أن الثواب يفوته في تركه، يعني يشق عليه أن يتركه فيفوته ما فيه من ثواب. فالمندوب من الأحكام التكليفية من هذا الباب، لأن فوات الثواب نوع مشقة، لأن فوات الثواب نوع مشقة. إذن الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية تسمى بالأحكام الشرعية، وهو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال لا بعقائد المكلفين من طلب. طلب يدخل فيه الأمر ويدخل فيه النهي، طلب فعل واجب ومندوب، طلب ترك نعم محرم ومكروه، يعني الأمر يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المندوب، والنهي يدخل فيه المحرم ويدخل فيه المكروه، أو تخيير. ما الذي يدخل في التخيير؟ المباح كما يأتي بيانه، أو وضع، هذا الأحكام الوضعية التي يأتي شرحها في الدرس القادم إن شاء الله. إذن الأحكام التكليفية قلنا هي 5. نعم الأول
وهي قسمان: الأول الأحكام التكليفية وهي 5: الأول الواجب وهو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، وحكمه أن يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه.
هذا الواجب، الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام: أقيموا الصلاة. هذا أمر من الشارع على وجه الإلزام بالفعل، يعني تفهم أنت عندما تسمع قوله جل وعلا وأقيم الصلاة أنك ملزم بالصلاة. إذن الأمر الذي يأتي من الشارع على وجه الإلزام هذا نأخذ منه الوجوب. قد يطلق الواجب في الشرع ويراد به المؤكد، العرب يقولون حقك علينا واجب، إلى الآن تجد الناس يقول هذا واجبك، وهذا ليس واجبا بمعنى أنهم يأثمون في تركه، لكن يريدون أنه حق مؤكد لك، حق مؤكد لك. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. واجب يعني حق مؤكد، حق مؤكد، هذا على القول بأنه لا يجب، وهو أصح القولين، وهو قول الجمهور: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا حديث صحيح يدل على أن غسل الجمعة لا يجب. المقصود هنا التمثيل وليس الترجيح، فواجب بمعنى مؤكد، يعني حق مؤكد. عرفنا ما معنى الواجب شرعا وأنه ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. ما هو حكمه؟ قال حكمه أن يثاب فاعله امتثالا. يثاب إذا كان قصده الامتثال. الذي يزكي مثلا ويقصد الامتثال يؤجر، لكن الذي يزكي وليس قصده الامتثال وإنما قصده ما لا يرضي الله جل وعلا مثلا من رياء أو غير ذلك، لا نقول هذا لا يثاب. لماذا لا يثاب؟ لأنه لم يقصد الامتثال، لم يقصد الامتثال. كذلك يستحق العقاب تاركه، لا نقول يعاقب تاركه وإنما نقول يستحق. لماذا؟ لأن تارك الواجب تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذا قلنا إن صلاة الجماعة كما هو الصحيح تجب، فإذا ترك الجماعة فنقول نعم قد يعاقب وقد لا يعاقب، لكنه يستحق العقاب، إن شاء الله عز وجل عاقبه وإن شاء عفى عنه. نعم.
قال حفظه الله: وينقسم باعتبار الفعل إلى قسمين، الأول معين لا يقوم غيره مقامه، والثاني مبهم في أقسام محصورة يجزئ واحد منها.
الواجب له تقسيمات، تجد أن العلماء يقول هذا واجب معين، وتجد أنهم يقول هذا واجب مبهم أو واجب مخير فيه. الواجب المعين هو الذي يتعين عليك، هذا التقسيم باعتبار الفعل، الفعل مثل الصلاة مثل الزكاة، يعني باعتبار الفعل ينقسم إلى واجب معين. فالصلاة تجب على كل مكلف، فنقول إن الصلاة واجب معين، لكن الكفارة في مثل كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أنت بالتخير. فهل نقول إن تحرير الرقبة معين، أو نقول إن صيام 3 أيام، أو نقول إن إطعام 10 مساكين معين، أو نقول إن كسوة الفقراء 10 معين؟ لا، هذا فيه تخير. لكن من لم يستطع فيتعين عليه أن يصوم 3 أيام متتابعة. الفدية هل هي واجب معين في فعل المحذور، أم هي واجب مبهم يعني مخير فيه؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إذن فيه تخير. لكن الدم لمن ترك واجبا كالذي يتجاوز الميقات لا يحرم منه، يتعين عليه الدم، يذبح شاة. لكن الذي يفعل محذورا كالذي يتطيب أو يحلق رأسه، نقول أنت بالخيار، لا يتعين عليك شيء من هذه الخلال 3. إن شئت صمت 3 أيام ولو في بلدك، وإن شئت أطعمت 6 مساكين من مساكين الحرم، أو في الطريق إن كنت قد فعلت المحذور في الطريق، وإن شئت تذبح دما يبلغ مكة، وإن كان المحذور في الطريق فلك أن تفعله في الطريق. واضح هذا؟ إذن هذا واجب مخير فيه. نعم.
قال حفظه الله: وباعتبار الوقت ينقسم إلى قسمين، الأول مضيق لا يسع وقته غيره من جنسه، الثاني موسع وهو ما يسع وقته غيره من جنسه.
نعم، إلى مضيق من جهة الوقت وإلى موسع. مضيق لا يسع وقته غيره، لا يسع وقته غيره من جنسه. والمضيق والموسع يسع وقته غيره من جنسه. الآن وقت الصلاة كوقت صلاة الظهر مثلا، هل هو مضيق أو موسع؟ ننظر. هذا الوقت الذي يكون من زوال الشمس إلى أن يكون ظل الشيء كطوله، هذا الزمن هل يمكن أن تصلي فيه نوافل؟ نعم، وقت صلاة الظهر هل يمكن أن تصلي فيه نوافل وأن تقضي فيه فرائض فاتتك؟ يمكن. إذن يسع الفريضة ويسع نوافل ويسع قضاء فوائد، وعلى ذلك فهو موسع. لكن صوم رمضان هل يسع غيره من جنسه؟ هو يسع الصلاة، يسع يعني شهر رمضان يسع قراءة القرآن، لكنه لا يسع صياما غير صيام رمضان. فلو أن رجلا سافر مثلا في رمضان ثم إنه قال أنا لي الفطر في نهار رمضان لأني مسافر، فأريد أن أصوم فيه يوم قضاء علي، أو أريد أن أكفر فيه كفارة يمين علي، هل له ذلك؟ لا، لأن وقت رمضان لا يسع غيره من جنسه، لا يسع فقط إلا الصيام. فوقته يسمى بالوقت المضيق، يعني لا يمكنك أن تصوم في رمضان لا نفلا ولا أداء ولا قضاء، إنما تصوم الأداء فقط، لكن وقت الصلاة وقت موسع. نعم.
وباعتبار الفاعل ينقسم إلى قسمين، الأول فرض عين وهو ما يتناول كل مكلف بعينه مع القدرة، الثاني فرض كفاية وهو ما إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين.
نعم، النوع الأول هذا من جهة الفاعل ما يسمى بالواجب العيني، يعني فرض عين. الآن عندما نقول إن الصلاة فرض عين فما المعنى؟ يعني يجب على كل مكلف أن يصلي، فهي فرض عين. إذا رجحت أن صلاة العيد فرض عين، ماذا يعني؟ يعني على كل مكلف أن يحضر صلاة العيد، هذا أحد قولي العلماء أو أحد أقوال أهل العلم. إذن عندما نقول هذا فرض عين فالمعنى أنه يتعين على كل مكلف قادر أن يؤديه، لكن فرض الكفاية يجب على البعض. فإذا قلنا هذا فرض كفاية فالمعنى إذا قام به البعض على جهة الكفاية سقط الإثم عن الباقي. الأذان هل يجب على كل من يريد أن يصلي أن يؤذن؟ لا، يؤذن واحد ويصلي معه الباقون ويجزئ. الجهاد في بعض أحواله وهو الأصل فرض كفاية، إذا قام به بعض الأمة سقط الإثم عن الباقين. العلم من فروض الكفاية، العلم الدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه كلها فروض كفاية، يعني إذا قام به بعض الأمة سقط الإثم عن الباقي. لكن لابد أن نقيد هذا بأن نقول إذا قام به بعض الأمة على جهة تكفي سقط الإثم عن الباقي. فمثلا دولة أو مدينة كبيرة هل يكفي فيها مؤذن واحد؟ مترامية الأطراف فيها مساجد متباعدة بحيث أن لو اكتفينا بمؤذن واحد لم يسمع بقية أهل البلد الأذان، نقول لا، لابد أن يكون هناك مؤذنون يسمع الناس في البلد تأذينهم على جهة تكفي. كذلك العلم، هل يكفي مثلا في الدولة عالم واحد والناس يحتاجون إلى من يفتي وإلى من يقضي وإلى من يعلم ويدرس ويدعو، لا، نحتاج إلى عدد يكفي، نحتاج إلى عدد يكفي. فلابد إذن أن يكون هذا على جهة الكفاية. نعم.
الثاني فرض كفاية، وهو ما إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ويتعين على من غلب على ظنه أنه لا يقوم به غيره.
هذا رجل، وقلنا إن القضاء فرض كفاية، فالقضاء فرض كفاية، فإذا كان في البلد رجل يغلب على ظنه أن غيره لا يقوم بهذا الفرض، نقول يتعين عليه، يقول الناس عندهم جهل ويحتاجون إليه في القضاء، نقول إذن أنت الآن لست بمخير، ليس لك حق أن تعتذر عن القضاء. لماذا؟ لأنه يتعين الآن في حقك. التدريس وتعليم العلم هذا فرض كفاية، فإذا كان البلد فيها شخص أو شخصان يحتاج الناس إلى تعليمهم ويغلب على ظنهم أنه لا أحد يقوم بهذا الواجب الكفائي غيرهما، فنقول يتعين عليكم. واضح هذا؟ إذن يتعين على من غلب على ظنه أنه لا يقوم به غيره، يعني إذا كان يظن أنه لا يقوم بهذا الواجب غيره فنقول يتعين عليك، يعني أصبح في حقك واجب عين لا واجب كفاية. نعم.
ويلزم الواجب بالشروع فيه.
الواجب يلزم بالشروع فيه، الواجب حتى واجب الكفاية في أصح القولين يلزم بالشروع فيه. هذا رجل شرع في صلاة الفريضة، هل له أن يقطعها؟ لا. رجل شرع في صيام القضاء، هل له أن يفطر يعني بلا عذر؟ لا، يجب بالشروع فيه. فإذا شرعنا في فرض فليس لنا أن نقطعه، ولذا لما قالت أم هانئ كما في الترمذي وغيره للنبي صلى الله عليه وسلم لما ناولها الشراب فشربت، فقالت لا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني قد أذنبت ذنبا فاستغفر لي، قال وما ذاك؟ قالت كنت صائمة فأفطرت، لما أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم الإناء شربت، فقالت إني كنت صائمة فأفطرت، فقال أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت لا، يعني لم يكن هذا قضاء. قال فلا يضرك. إذن لو كان قضاء لضرها. إذن ليس لمن شرع في واجب أن يقطعه إلا لعذر، ليس لمن شرع في واجب أن يقطعه إلا لعذر. نعم. لكن النفل لا يجب بالشروع فيه، شرعت في صوم تطوع ولو كان عرفة أو عاشورة شرعت فيه، فهل لك أن تقطعه فتفطر؟ لك، لأن الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، المتطوع بالصيام أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إلا الحج والعمرة، فمن شرع في حج أو عمرة ولو تطوعا وجب عليه أن يتمهما باتفاق العلماء، لأن الله جل وعلا قال وأتم الحج والعمرة لله. هذا رجل أحرم بالعمرة عمرة تطوع، أحرم بالعمرة عمرة تطوع، فنقول له يجب أن تتمها، ليس لك أن تقطعها، لأن الحج والعمرة يجبان بالشروع فيهما، لأن الحج والعمرة يجبان بالشروع فيهما. نعم.
قال حفظه الله وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يتم الواجب إلا به فإنه يجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الجماعة تجب، فالمشي إليها على القادر واجب، الجماعة تجب، فالمشي إليها يجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن كل ما لا يتم الواجب إلا به فإنه يجب، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. وعلى ذلك ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. شراء الطيب للتطيب به يوم الجمعة، نعم، هذا مسنون، واضح؟ ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وهكذا. نعم.
قال رعاه الله: الثاني المندوب، وهو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام.
نعم.
نعم. وحكمه أن يثاب فاعله، وحكمه أن يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه.
هذا المسنون، ويسمى بالمستحب ويسمى بالنفل. فالمندوب أو المستحب أو النفل أو التطوع، هذا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، رواه البخاري. صلوا قبل المغرب هذا أمر ليس على وجه الإلزام، فيسمى بالمندوب، يسمى بالمندوب المستحب. حكمه أن فاعله يثاب إن امتثل، لكن تاركه لا يستحق العقاب. الذي يترك المندوب لا يستحق العقاب. إذن ما هو توجيه قول السلف في من يترك الوتر أو يترك الرواتب أنه رجل سوء لا تقبل له شهادة؟ هذا بناء على زمنهم، وأن تارك الوتر أو الرواتب أنه مظنة شر ومظنة فسق، فكانوا يقولون إنه رجل سوء، لأن العادة عندهم أن من ترك الوتر أو الرواتب أنه من أهل الشر وأنه من أهل الفسق. ليس المعنى أن تارك الرواتب يأثم أو أن تارك الوتر يأثم، لأن ذلك من السنن كما تقدم، لكن لما كان مظنة شر في الشخص في زمنهم كانوا يقولون ذلك، وأنه رجل سوء لا تقبل له شهادة. نعم.
قال حفظه الله: ولا يلزم بالشروع فيه إلا الحج والعمرة.
تقدم، ولذا قال مسلم: المتطوع أمير نفسه، يعني بالصيام الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. كذلك الذي يشرع في صلاة نفل، هل له أن يقطعها؟ له ذلك، كل تطوع له أن يقطعه، لأنه أمير نفسه. إلا الحج والعمرة للآية: وأتم الحج والعمرة لله، فمن أحرم بحج فرض بحج نفل أو بعمرة نفل وجب عليه أن يتمهما. تقدم لكم أن الواجب يجب بالشروع فيه مثل صلاة الفرض، كذلك الواجب الكفائي. ولذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم الرمي فنسيه فليس منا. فالعلم، حفظ القرآن، هذه واجبات كفائية في الأصل، لكن من قام بها وشرع بها فيلزمه ألا يترك ذلك، فلا ينسى العلم يراجعه، ولا ينسى القرآن يراجعه، ولا ينسى العلم، يراجع العلم ويذاكره، إلا أن يعذر، مثلا يصاب بمرض أو نحو ذلك فينسى العلم لهذا المرض، فهذا عذر. ولذا في الحديث: من تعلم الرمي فنسيه فليس منه. ولذا فإن الذي يحضر الجهاد يتعين عليه إذا حضره، هو فرض كفاية، لكن من حضر الصف تعين عليه. فالفرض الكفائي كذلك يجب بالشروع فيه، وهو أصح قولي أهل الأصول. نعم.
قال حفظه الله: الثالث المحرم، وهو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، وحكمه أن يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله.
نعم، هذا المحرم ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، أنت ملزم بالترك، هذا يسمى بالمحرم، هذا يسمى بالمحرم. حكمه أن يثاب تاركه امتثالا، الذي يترك الخمر مثلا امتثالا يثاب، ولا يستحق العقاب، ويستحق العقاب فاعله. قلنا يستحق لأن الله عز وجل قد يغفر له، لأن أهل الكبائر، ومن يأتي محرما دون الكبائر هذا إن شاء الله عز وجل غفر له، وإن شاء عذبه، بل إن من اجتنب الكبائر غفرت له الصغائر، والكبائر كذلك تحت مشيئة الله جل وعلا. ولذا يقال ويستحق العقاب فاعله. فقهاء الأحناف يسمون ما كان النهي فيه بدليل ليس بقطعي مكروه كراهية تحريم، مكروه كراهية تحريم، ويسمون المكروه مكروه كراهية تنزيه، هذا اصطلاح رحمك الله، ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم.
الرابع المكروه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، وحكمه أن يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب فاعله،
هذا يسمى بالمكروه، ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام. مثلا الاستنجاء باليمين، الشارع لم ينهى عنه على جهة الإلزام بالترك، ولذا الذي يستنجي بيمينه لا نقول إنه يستحق العقاب لأن هذا مكروه، لكن في الشرع، هذا في الاصطلاح هنا، لكن في الشرع قد يطلق المكروه ويراد به الحرام، كل ذلك كان عند ربك سيئه مكروها في أمور هي من الكبائر. وكذلك تجد أن العلماء من السلف قد يطلق على المحرم مكروها، فيقال مثلا يكره المتعة، يعني نكاح المتعة، المقصود يعني التحريم، فهذا يعني المكروه كونه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، هذا اصطلاح، هذا اصطلاح. نعم.
قال حفظه الله: الخامس المباح، وهو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته.
نعم، إذا كان الشيء لا يتعلق به لا أمر ولا نهي لذاته هذا يسمى بالمباح، قد يتعلق به أمر لغيره بأن يكون وسيلة، ليس كلامنا هنا في الوسائل، الطيب شراء الطيب مباح، لكن إن اشتراه ليتطيب به يوم الجمعة، نعم، فنقول مستحب، وإن اشترته المرأة لتتطيب به فتمر به على الرجال نقول محرم، لكن اشترته لتتطيب به عند النساء عند زوجها وأهل بيتها نقول مباح. إذن الكلام هنا لذاته، إذا قيل لك صعود الجبل لذاته تقول مباح، لكن صعد الجبل ليبحث عن ضائع مثلا من المسلمين يتفقده الناس، ضاع الطفلة مثلا فصعد الجبل يبحث عنها، هذا يؤجر، واضح؟ إذن المقصود لذاته، صعود الجبل لذاته نقول مباح، شراء السلم لذاته، شراء الطيب لذاته نقول هذا مباح. والمباح كما تقدم إدخاله في الأحكام التكليفية من باب التجوز. نعم.
أحسن عليك يا أخوان، هناك مكسيمة لونها رصاصي سد المدخل خلف المسجد، فيلت صاحب السيارة يفتح الطريق للمسلمين. نعم. قال حفظه الله: وحكمه ما لا يثاب فاعله ولا يستحق العقاب تاركه لذاته.
يعني لا ثواب في فعل المباح ولا عقاب في تركه، مباح، رقى الشجرة صعد الجبل نقول لا ثواب ولا عقاب، هذا لذاته. نعم.
نعم. وهو نوعان: الأول المباح بنص الشارع، الثاني المباح بالبراءة الأصلية.
نعم، المباح على نوعين. النوع الأول مباح بنص الشارع، يعني الشارع نص على إباحته كالبيع، وأحل الله البيع وحرم الربا، فحل البيع منصوص عليه، هذا يسمى، هذه تسمى إباحة شرعية. النوع الثاني البراءة الأصلية، وتسمى كذلك بالإباحة العقلية. البراءة الأصلية أن يسكت عنه الشارع، يسكت عنه الشارع، فنقول هذا مباح لأن الشارع سكت عنه، فما سكت عنه الشارع فهو مباح، لأن الأصل في الأشياء الحل، لأن الأصل في الأشياء الحل. إذن هناك نوع من المباحات ينص الشارع على إباحتها، وهناك نوع يسكت عنه، وما سكت عنه فهو عفو، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يسمى بالبراءة الأصلية، ويعبر عنه كذلك عند الأصولين بالإباحة العقلية. فنقول إن ما سكت عنه الشارع فهو مباح. إذن الإباحة قد ينص الشارع عليها وقد يسكت، والأصل في الأشياء الحل، قال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فمن حرم شيئا فإنه يطالب بالدليل. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم.